بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. والحمام المستحم الذي هو للاغتسال، وهذا الأثر قال الحافظ وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال: المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه، فيقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا. وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء. قوله: ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. أما أثر ابن عمر فوصله البيهقي من طريق أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم، ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف أنامله. وأما أثر عائشة فوصله مالك عن علقمة عن ابن أبي علقمة عن أمه واسمها مرجانة أنها سمعت عائشة تسأل عن المحرم أيحك أو تسأل أيحك جسده، قال كأنها قالت نعم وليشدد، وقالت عائشة لو وليشدد نعم وليشدد، وقالت عائشة لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت. انتهى. ومناسبة أثر ابن عمر وعائشة للترجمة بجامع ما بين الغسل والحك من إزالة الأذى، يعني معلوم أن المحرم لا يأخذ من شعره، فبعضهم يظن أنه إذا حك رأسه ربما سقط بعض الشعر، فيرى أن هذا يؤثر على ارتكابه محظورا، وإنما هذا عن غير قصد فلا يضره، ولا يضره أن يغتسل ولو كان محرما. ويدل على ذلك أيضا الحديث الآتي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك. من مالك يا فرحان؟ ابن أنس، أحسن، إمام دار الهجرة. عن زيد بن أسلم. ما حال أولاد زيد بن أسلم؟ ما حال أولاد زيد بن أسلم؟ هذا على من نجعله إلى درس آخر يأتينا بتراجمهم بنفسه. عندك يا عبد الله تأتي بهم مختصر تراجم؟ طيب أتينا بملخص حتى ولو صفحة أو أقل. طيب، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال عبد الله بن حنين: قال فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب يغطى، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. إذن من الذي كان مصيبا في ذلك؟ عبد الله بن عباس. وهذا دليل على جواز الاغتسال للمحرم. هكذا المناظرات في الأمور المسائل الفقهية. وقد ذكر الحافظ جملة من الفوائد على هذا الحديث في قوله بين القرنين. أنا وجد أبا أيوب يغتسل بين القرنين، ما معنى بين القرنين؟ قال بين قرني البئر، وهما العودان أو العمودان المنتصبان لأجل عود البكرة، يعني التي يربط بها الدلو. قال الحافظ قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، بل هذا واجب عليه، واختلفوا فيما عدا ذلك مما كان للتنظف أو التطهر أو الترفه. وكأن المصنف أشار إلى ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يوطي رأسه في الماء، وروى في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام. أعد لنا الفائدة يا أوس. إيش عندك يا أحمد؟ مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى النصوص، ورجوعهم إلى النصوص وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيا، يعني هذان صحابيان المسور وابن عباس والمخبر عبد الله بن حنين وهو تابعي وهو واحد فقبل خبره، وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض، قول الصحابة ليس قول بعضهم بحجة على بعض بل يرجع فيه إلى الدليل، فمن أيده الدليل يقال به. فهذه المسألة أيد الدليل قول عبد الله بن عباس. قال الخطيب البغدادي إذا اختلف الصحابة على قولين لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وإنما ينظر إلى يرجع في ذلك إلى الدليل. أما مع عدم الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فإن قول الصحابي إذا اشتهر عده بعضهم إجماعا وجمهور أهل العلم يحتجون به. قال ابن عبد البر لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم ما حال هذا الحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أي نعم، مر معنا قبل أيام أنه لا يصح يراد به الفتوى، لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه، بل كان يقول للمسور أنا نجم وأنت نجم، فبأي نقتدى من بعد من بعدنا كفاه. ولكن معناه كما قال المزني، هذا إن كان صحيحا، وغيره من أهل النظر أنه في النقل لأن جميعهم عدول وفيه اعتراف للفاضل بفضله وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا، وفيه استتار الغاسل عند الغسل، استتار الغاسل عند الغسل، والاستعانة في الطهارة، لأنه قال للذي يغسله يصب عليه الماء. يعني انظر الآن لو نظر الإنسان في حياتهم فيما مضى وفي حياتنا نحن وما عندنا من الترفه لعلم أن شكرنا قليل، شكرنا للنعم قليل، الذي يريد أن يغتسل ما معه مكان في بيته، يجد ما أو في جزء من بيته ويحتاج إلى ستارة تستره وينظر من يفرغ عليه شيء من الماء، وإذا أراد يقضي حاجته يخرج إلى مكان منخفض، والنساء ما تخرج إلا في الليل، ما عندهم في البيوت ما يوجد عندنا من المراحيض، وهكذا. قال: وفي استتار الغاسل عند الغسل والاستعانة بالطهارة، وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة لأنه ليس في قضاء حاجة، وجواز غسل المحرم وتشريب شعره بالماء. جواز غسل المحرم أنه يجوز أن يغتسل وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره. واستدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل، قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه ولا يخفى ما فيه. واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه، هذا إذا كان الشعر كثيفا فإنه يكون التخليل مستحبا، أما إذا كان الشعر خفيفا ويرى الإنسان البشرة من ورائه فإنه يجب غسل البشرة، خلافا لمن قال يكره كالمتولي من الشافعية خشية انتتاف الشعر، لأن في الحديث ثم حرك رأسه بيده، ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب، والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض. قال السبكي الكبير: والله أعلم، يعني معناه أن بعض الناس يكون شعره قويا وبعضه يكون ضعيفا، المهم هو ما تعمد أن يسقط شعره أو ينتف شعره، إنما أراد الغسل. فكم حديثا قرأنا، ها، حديث ابن عباس، وكم معلق؟ 3، عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عائشة. يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا، ووصل أثر ابن عباس دار قطن البيهقي، وأثر ابن عمر وصله البيهقي، وهكذا عائشة وصله مالك إلى هنا. سبحانه وتعالى.